أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مع شيخنا شيخ محمد عبد الرحمن الفتن، وعلى بركة الله نبدأ هذه الحصة ونلتقي معكم على مائدة التفسير ومائدة القرآن. اليوم بإذن الله تعالى سنغوص في معاني الفاتحة، أم القرآن، السبع المثاني، ونقرأ الآيات إن شاء الله تعالى، نقرأ السورة إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ درسنا الأسبوعي مع التفسير. إذن نحيل إلى الشيخ الموضوع ليبدأ الدرس بإذن الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع وأن يبارك في الجميع، ونطلب من الجميع المتابعة والانتباه. في نهاية الحلقة إن شاء الله تعالى سنتيح الفرصة لطرح الأسئلة ما تيسر منها، ونجيب على ما أمكن الإجابة عليه منها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نبدأ إن شاء الله تعالى على بركة الله، ونستعين بالله جل وعلا، ونفوض الأمر إليه، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، ونتوكل عليه امتثالا لقوله جل وعلا: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ونبرأ إلى الله جل وعلا من حولنا وقوتنا، ونعتصم بحوله وقوته، ونسأله التوفيق والهداية لما يحب ويرضى، وما ذلك على الله بعزيز. وموضوع هذا الدرس كما سمعتم موضوع عظيم، وهو الكلام على سورة الفاتحة. ومن العجيب ومن العظمة بمكان أن يسبح الإنسان في ظلال سورة لم تتجاوز سبع آيات اختصر فيها القرآن كله، والقرآن اختصرت فيه الكتب السماوية كلها، وهذه السورة اختصرت في كلمتين منها في آية واحدة، وهي: إياك نعبد وإياك نستعين. وهذه السورة ثبت في الصحيح من حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي، فلما فرغت من الصلاة أتيته، فقال: ألم تسمع النداء؟ قلت: يا رسول الله، كنت أصلي. قال: ألم تسمع قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال: لأعلمنك أعظم سورة أنزلت علي ما أنزل في التوراة والإنجيل مثلها قبل أن تخرج من المسجد. فلما أراد الخروج وهو آخي بيدي، قلت: يا رسول الله، إنك قلت: لأعلمنك أعظم سورة أنزلت علي. قال: نعم، فاتحة الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فهذا الحديث الصحيح يبين أن هذه السورة هي المرادة بقول الله جل وعلا: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ويبين أيضا عظمة هذه السورة: ما أنزل في التوراة والإنجيل مثلها، أعظم سورة أنزلت علي، لأعلمنك أعظم سورة أنزلت علي، ما أنزل في التوراة والإنجيل مثلها. فهذا يدل على أن هذه السورة أعظم سور القرآن، والقرآن عظيم كله، وعظمة بعضه لا تدل على أن البعض الآخر غير عظيم، فهو عظيم، ولكن التفاضل في الجنس من الأمور المعلومة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل أبي بن كعب عن أعظم آية في كتاب الله، قال آية الكرسي، قال فضرب صدري وقال ليهنك العلم أبا المنذر صلوات الله وسلامه عليه. فهذا يدل على عظمة هذه السورة وعلى أن هذا القرآن فيه ما هو أعظم من بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. أما ما يتعلق بقوله جل وعلا الرحمن الرحيم، الرحمن اسم مشتق من الرحمة على صيغة المبالغة، وآت على وزن فعلان، ووزن فعلان للسعة والشمول. والرحيم أيضا صيغة مبالغة، فالرحمن يترحم به جميع مخلوقاته في هذه الدنيا وفي الآخرة أيضا. والرحيم يختص بعباده المؤمنين يوم القيامة، وكان بالمؤمنين رحيما. وهذان الاسمان مشتقان من الرحمة، ورحمة رب العالمين وسعت كل شيء، كما قال جل وعلا ورحمته وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. والعبد يسأل رب العالمين رحمته وفضله في هذه الدار وفي تلك الدار. وفي الأثر أن رب العالمين خلق 100 رحمة، جعل منها واحدة في الدنيا يترحم بها جميع مخلوقاته، وخبأ 99 ليوم القيامة. وإبليس في قعر النار يوم القيامة تشرئب عنقه لما رأى من سعة رحمة رب العالمين، يظن أنها تشمله، مع أنه والعياذ بالله مطرود وملعون، لكنه رأى سعة رحمة رب العالمين واستفادة أكثر الخلق منها. سأله جل وعلا رحمته وفضله وإحسانه. وأصحاب مسيلمة سموه رحمن اليمامة، وقلت في ذلك المعنى في نظم الفاتحة، واشتط أصحاب الدواء مسيلمة فجعلوا الرحمن للنذل سمة. وهذا من ابتعادهم والعياذ بالله عن نهج الحق والصواب، ومن اعتقادهم الباطل في هذا الكذاب والعياذ بالله من حالهم. وثم قال مالك يوم الدين وملك يوم الدين، وهما قراءتان سبعيتان. الله جل وعلا هو ملك يوم الدين، كما أنه ملك الدنيا، ويوم الدين هو يوم الجزاء والحساب، والمراد به يوم القيامة. وخص هنا بالذكر لأنه لا يدعي فيه أحد الملك، فالله جل وعلا إذا هلك جميع الثقلين يقول ثلاثا لمن الملك اليوم، فلا يتكلم أحد، فيقول لله الواحد القهار، ولا يدعي أحد ملكا يوم القيامة. فالذين كان لهم نصيب من الملك في الدنيا يتلاشى ذلك، ولا يخطر ببال أحد منهم يوم القيامة، ولا يدعيه أحد، والهول أعظم، والخطب قد طم، وبلغ السيل الزباء، ولا يدعي أحد شيئا. وخواص عباد الله من الرسل وغيرهم في غاية الخوف في ذلك اليوم، كل واحد يقول نفسي نفسي. وإذا سئلوا الشفاعة وهم أولو العزم من الرسل، إذا سئلوا الشفاعة وهم أفضل الرسل، يعتذر كل واحد منهم عنها إلا النبي صلى الله عليه وسلم وحده، لأنه مؤهل لذلك، وقد وعده رب العالمين بالمقام المحمود، وهو مخصص لذلك صلوات الله وسلم. في الحديث كما تدين تدان، فيوم الدين هو يوم الجزاء والحساب، وهذا يؤخذ منه جميع ما يتعلق بهذا اليوم من السمعيات الثابتة في القرآن وفي السنة مما يقع في ذلك اليوم، كالجنة والنار والصراط والميزان والحوض، وجمع الناس في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وإحاطة الملائكة بالثقلين، والملائكة الصفوف، والذي في الأثر أنهم 7 صفوف، كل صف وراء الآخر يضاعفه، والصف السابع أضعاف أضعاف الملائكة كلهم الذين سبقوه، والثقلين من الجن والإنس من أولهم إلى آخرهم، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وهذا اليوم هو الذي يعمل له العاملون الصالحون، وقد قال جل وعلا لمثل هذا فليعمل العاملون. وهو يوم عظيم، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ولما استطالها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يكون على المؤمن مثل صلاة مكتوبة قدر صلاة مكتوبة، والله جل وعلا يختصر المساوف لعباده الذين خافوه في الدنيا ووحدوه ولم يشركوا به سواه وآمنوا بما جاء به رسل الله واتقوا الله في سرهم وعلانيتهم، فهؤلاء كما اختصرت لهم مساوف العمل في الدنيا تختصر لهم مسافة ذلك اليوم الطويل في ذلك اليوم العظيم وفي ذلك الهول الجسيم، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، ويريدون النار لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، إلى غير ذلك مما وعدهم به رب العالمين، ورب العالمين لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. وهذا اليوم الذي هو يوم الدين الاستعداد له من أمارات العقل، يجب على الإنسان أن يستعد لهذا اليوم، والاستعداد له لا يكون إلا بالتوحيد والعمل الصالح، أن يكون القلب صالحا وأن يكون وصلاحه أن يكون مليئا بالإيمان مخلصا لرب العالمين متابعا لما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليهم، وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، لا يقبل من أحد بعد مبعثه دين سوى الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لم يؤمن بي إلا كان من أهل النار. فشريعته نسخت الشرائع السابقة كلها، ورب العالمين يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. نسأله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يرزقنا الاستقامة على سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه السورة الكريمة التي هي سورة الفاتحة، والتي سبق أن كثيرا من أهل العلم قال اختصر فيها القرآن كله، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم، فيها علم الأولين والآخرين، وهذه الأسماء الخمسة درج تحتها كل ما يتعلق بها من الصفات والأمور التي أتى بها هذا القرآن العظيم. وملك يوم الدين تقدم أنه هو المالك الذي لا منازع له في الملك، ولا أحد يدعي أنه يملك شيئا في ذلك اليوم، والناس بلغت قلوبهم الحناجر وينتظرون ما يحكم به، ويطول عليهم الموقف أصلا، وإذا طال الموقف تمنوا أن يحكم بينهم وحتى لو أمر بهم إلى النار، ويأمرهم أهل العلم منهم أن يستشفعوا إلى الله جل وعلا بعباده الذين اصطفاهم، فيبدأون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم وهو آخرهم، فيشفع للناس في فصل الخصام، وهذه هي الشفاعة العظمى. وآدم يقول نهاني ربي فعصيته لست بذاكم، اذهبوا إلى نوح فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، فيأتون نوحا ويعتذر بأنه دعا على قومه فهلكوا، ويأتون إبراهيم ويثنون على كل واحد أتوه بما هو أهله، فيعتذر إبراهيم بأنه كذب ثلاث كذبات، ويأتون موسى وقد كان إبراهيم أمرهم بذلك، فيعتذر بأنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها، ثم يأمر بالمجيء إلى ابن مريم، فيأتون عيسى فيعتذر عن الشفاعة ويقول لست بذاكم، ولا يذكر ذنبا، ولكنه يأمرهم أن يأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فإذا أتوه قال أنا لها، قال فأسجد، فيلهمني الله جل وعلا محامد لم تكن لي في حساب، فلا أزال أثني على الله بما هو أهله، حتى يقول ارفع رأسك يا محمد سل تعطى واشفع تشفع، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في فصل الخصام، ثم يوضع كرسي الرحمن جل وعلا، وتشقق السماء بالغمام، وينزل الملائكة كما بين جل وعلا، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. وإذا اكتملت صفوف الملائكة يأتي ربنا جل وعلا، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور؟ والعرش في ذلك اليوم يحمله 8 وحملته في الدنيا 4، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وذكر بعض أهل التفسير أن ما بين كعب الواحد منهم وقدمه مسيرة 500 عام، وما بين كعبه وركبته مسيرة 500 عام، وما بين ركبته وحجزته مسيرة 500 عام، وما بين حجزته وترقوته مسيرة 500 عام، وما بين ترقوته وموضع القرط منه مسيرة 500 عام، وما فوق ذلك مسيرة 500 عام. وربنا جل وعلا هو الأعظم تبارك وتعالى، وهو على كل شيء قدير. فيسأل رب العالمين جل وعلا عباده فيومئذ قالوا فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، ويحكم بينهم ومقيل أهل الجنة في الجنة في ذلك اليوم، لأن الحساب يفرغ منه عند نصف نهار ذلك. ثم قال جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين. هاتان الآيتان تقدم أن بعض أهل العلم قال اختصرت فيهما معاني الفاتحة، والله جل وعلا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ووقع فيهما تقديم المعمول وهو المفعول الضمير المنقطع، وهذا صيغة حصر، إياك نعبد أي لا نعبد غيرك، وإياك نستعين أي لا نستعين غيرك. والذي ينبغي أن نضعه في هذا الموضع هو أن كل ركعة من ركعات صلواتنا في كل يوم نقرأ فيها الفاتحة، فإذا كان أحدنا متلبسا بأي نوع من أنواع الشرك كان كاذبا على الله على الأقل 17 مرة في كل يوم، لأنه يقول إياك نعبد، فإذا كان يعبد غير الله بأي نوع من أنواع العبادة فهو كاذب على الله وعلى نفسه في كل يوم على الأقل 17 مرة. وإذا كان يستعين بغير الله فيما هو من خصوصيات الخالق جل وعلا فهو أيضا كاذب على الله في قوله وإياك نستعين. والعبادة لها أوجه عدة، وهي التي خلق لها العبد، وهذه العبادة تتعلق بالقلب واللسان والجوارح الخمسة، فالجميع 7 أقسام، وهذه الأقسام كل قسم منها تتناوله أحكام الشرع الخمسة، الوجوب والندب والإباحة والكراهة والتحريم. والقلب هو ملك هذه الجوارح، ولا يتحرك شيء منها إلا بإذنه وأمره، والقلب عليه عبوديات، ومن واجب عبوديات القلب اعتقاد توحيد رب العالمين وأن لا يشرك به غيره. ومن الفضائل الكثيرة المتعلقة بالقلب تدبر هذا القرآن والتفكر في ملكوت السماوات والأرض، أي ما زاد على ما يتوقف عليه التوحيد من ذلك، فهذا كله من عبوديات هذا القلب. والإباحة منها التفكر في محاسن زوجه ما لم يكن ذلك في الصلاة فيكون من المكروهات، ما لم يتابعه إذا تابعه انتقل إلى المحرمات، لأن الخشوع في الصلاة اختلف العلماء في وجوبه وعدمه، في ركنيته وعدمها إلى غير ذلك. والصبر واجب من واجبات القلب بلا خلاف عند أهل العلم، وقد ورد في القرآن قريبا من 90 مرة، انقسمت على 16 موضوعا، واستعملت فيها الصيغ الصرفية كلها، جاء بصيغة الماضي والمضارع والأمر والمصدر والمصدر المجموع واسم الفاعل واسم الفاعل المجموع، هذا كله جاء في هذا القرآن، ودلت هذه العبوديات على أن العبد لا بد له من أن يعلم أنه لم يخلق سدى ولم يترك هملا، أيحسب الإنسان أن يترك سدى. وكذلك اللسان عليه هذه العبوديات جلها، واختلف في الخامسة هل هي عليه وهي الإباحة، هل في اللسان مباح؟ قال بعض أهل العلم لا مباح فيه، لأن الله يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ثم بين جل وعلا أنه لا يظلم أحدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، ويرحم من شاء من عباده تبارك وتعالى وهو الرحمن الرحيم. والعباد في ذلك اليوم في أشد الخوف والوجل، ويعفو رب العالمين ويغفر، والذين ماتوا على الشرك لا نصيب لهم من ذلك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم يؤمر بأهل الجنة إلى الجنة وبأهل النار إلى النار، والعياذ بالله، نعوذ بالله من النار. وقد ثبت في حديث عتبة بن غزوان إن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما يحضرنكم، فإنه والله ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 خريفا ما يبلغ لها قعرا، والله لتملؤن فعجبتم، وإنه والله ذكر لنا أن ما بين مصراعي الجنة مسيرة 500 عام، وليأتين مسيرة 40 عاما، وليأتين عليه يوم وهو كظير من الزحام. فالجنة والنار كلاهما خلق من خلق رب العالمين، ولكل واحدة منهما ملؤها كما ورد في الحديث، ولكل واحدة منهما ملؤها. والله جل وعلا قال في محكم كتابه يوم يقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، وأزلفت أي أدرجت وقربت. فأهل الجنة لا يبغون عنها حولا، الذي يدخل الجنة لا يخرج منها أبدا، وأهل النار الذين ماتوا على الكفر والعياذ بالله كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم وعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق لابثين فيها أحقابا. فأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ، إلى غير ذلك. فالأدلة كلها تدل على أن الذي دخل الجنة لا يخرج منها أبدا، وربنا جل وعلا أكرم من أن يطمع عبده ويذيقه حلاوة الجنة ثم يخرجه بعد ذلك منها، سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. وأما أهل النار الذين ماتوا ولو كان في قلب واحد منهم مثقال ذرة من إيمان أو قال لا إله إلا الله مرة، سيخرج من النار وينبت الجرجير في هذه النار التي هي نار العصاة. وأما نار الكفار فهذه والعياذ بالله لا ينقطع عذابها عنهم، لا يقضى عليهم فيموتوا، ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها. نسأل الله جل وعلا أن يعيذنا من النار وما يؤدي إليها من قول وعمل.
نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا ما سمح به الوقت من العرض، وإن شاء الله تعالى الآن نفتح المجال لطرح الأسئلة ونستقبل الأسئلة ونفتح فرصة الشيخ إن شاء الله الإجابة عليها.
قال بعض العلماء اللسان لا مباح فيه، لأن الله يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقال بعض العلماء فيه مباح، والقول الأول قد يكون أولى عند بعض أهل التحقيق. وأما العبوديات الأخرى فهي في اللسان، لها فيه الواجبات كالنطق بالشهادتين، وكذلك قراءة ما تجب قراءته في الصلاة، وحفظ ما يجب حفظه من القرآن وتلاوته كالذي تقع به الصلاة وما إلى ذلك، هذا كله من واجبات اللسان. وكذلك فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واجبه واجب، وما نزل عن درجة الوجوب منه يكون في خانة الفضائل اللسانية إذا كان باللسان. وتقدم الإنكار بالقلب وقد يكون واجبا في بعض الأحيان وقد يكون فضيلة في بعض الأحيان إلى غير ذلك. وكذلك الجوارح الخمسة هي جارحة الذوق وجارحة اللمس وجارحة السمع وجارحة البصر وجارحة الشم. فهذه الجوارح الخمسة عليها هذه العبوديات. في المجموع على القول بأن اللسان لا مباح فيه 34 نوعا من أنواع العبادة تتعلق بهذا الإنسان من جميع جهاته، وعلى القول الآخر وهو العموم تكون 35 لأن القلب واللسان والجوارح الخمسة المجموع سبعة، إذا ضربت فيها خمس كان الحاصل 35، وعلى القول الأول الحاصل 34 بنقص واحدة عن اللسان. وهذه العبوديات لا بد من التفكر فيها ولا بد من استشعار السؤال عنها غدا بين يدي الله جل وعلا. والذي يعتقد ويعلم أنه سيسأل عن مسألة ينبغي أن يحضر الجواب فيها وينبغي أن يعرض الجواب الذي يحضره لهذا اليوم ينبغي أن يعرضه على الدليل ليعلم هل هو صواب أو خطأ، فإذا كان خطأ تخلى عنه وأبدله بالصواب، وإذا كان صواب تمسك به وسأل الله جل وعلا التثبيت والتوفيق والهداية لما يحب ويرضى. وأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لهذا السؤال الأول، ما حكم جلوس الطفل الذي يلبس حفاظا على أمه أثناء الصلاة إذا لم يكن ثم نشاسة خارجة عن الحفاظ ظاهر أنه لا يبطل صلاتها؟ هذا هو اللي اشتهر عند بعض أهل العلم مع العلم بأن الحفاظ قد تعود فيه النشاسة، يغير في الصورة بينها وبينه حائل. قال كثير من أهل العلم عنه ما يتجلي أن الصبيان مظنة ذلك، وقد جلس الصبيان على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ومروا أيضا بين رجليه وهو يصلي ففسح لهم ما بين الفخذين إلى غير ذلك. قالوا فلا يتعلق النجس المحفوظ بالإنسان الآخر وإنما يتعلق بصاحبه لا غير. هذا السؤال يقول ما حكم اللحوم المستوردة مثل الدجاج وغيره؟ لعله يعد المستورد عنه لا الدجاج، به اللي أغلب اللحوم المستوردة لا من الدجاج. والدجاج قالوا قدر من العلماء على رأسهم الشيخ محمد الحسن الحمد لله عارف شلياك وعنده الدليل عنه شيفة. ذيك المناسبة أنا وجهت نظري عنه ما هو كل حد يحق له الجواب في هذا النوع من المسائل، حد ما هو مطلع عليها الطلاع لا يعود نصور هالتصور المناسب عنه ما لا بد له من هذا. وأنا اللي بساعة نسبعت ذاك ما قط قبلت نفتي فيها، وأنا قاع من نفسي أصل اللحم الدجاج ما نوكله خصوصا ذا النوع اللي ذا هو معناه أنه تافه عندي لا كلته ما هو وغل علي اللحوم ولا قاع منه اللي شايد الصورة اللي ذا هي ما هو فالي ما نوكله لا ولا وأنا من نفسي ماني لازم نفسي بني ندخل في النوع اللي هو ما هذا السؤال يقول أخت عندها بنت من تخت لا يتزوج وأنها قالت عليها بنت من لغنة الحسان وقالت عن البنت اللي قالت هي لا يتنهول به لا يتنهول به قاون في المناسبة مسوله هي إياك ما لاحق هالشيء من ذاك. قول أنها عليها البت لعاد اللي ما هو ما 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 هو مديول مع الاختلاط ولا مديور بيش من ذاك القبيل ما فيه رواية، لأن حد قال قاف والله قيفان والله الشي والله عد الشور يدور ينقالوا عليه القيفان ونقالوا عليه القيفان، هذا ما فيه رواية كبيرة خصوصا في المناسبات بها للمناسبات أصلا إشهارها والفرح بها والسرور، هذا ما هو منافي للسنة بل قاع موافق لها ما لم يشر محرما للناس. وكونها قالت انه لا يتنهل به يقاون قاعد يقدر يتنهل به من عدو ما معاهم المزامر غير المزامر هي اللي ما هي جائزة ويقاون يقدر يتنهل به غير ما يعود هولهم واصواتهم الزينة حتى ما تعود ستار لانه يجتمع عليه الاجانب وياك الصور ويعود رواية من ذاك القبل، وكونها ما لاحقها من شيء منه هذا بالقيود اللي. السؤال يقول ما حكم المقدم الذي يدفعه من يريد كراء منزل ثم يأتي ويطالب به لأنه لم يعد يريد دخول ذلك المنزل؟ الأصل في المقدم أصلا أن يؤخر حتى يستحقه الإنسان، هذا هو الأصل، ولكن تحدث للناس أقضية على حسب ما أحدثوا من الفجور. الظاهر الكثير من أهل العلم في زمن عن هذه المسألة في البلد اللي نحن فيه اللي غالبا حد ما قبض المقدم يؤكل ماله مثل اللي ذاه يعود الأخر ما يستوثق معاه ويجيب زمنه في المنزل ويعطي شيء يدعى أنه ما عنده شيء وعقب ذاك يأخذ ولا يخلص شيء. وإلى لم اللي شك منه غالب وأمره ما يشبع الشيص وهو شن هو به لله له يشبع الله المواعيد ويكل أموره هذه أمور حملة الناس الآن يقلك شيء على وجه الوديعة والله شياك يمه وكونه يكري ويعطي ويرجع يطرال عنه ما هو جاي ما هو جاي للمنزل إلى عاد اللي طرال بسبب جاي من عند مالك المنزل والله جاي من عند المنزل نفسه ما كان فات شافه هو شيء اللي شيء ما هو راضي هذا يرتد له ذاك به للمسألة ما تمت وإلى عاد اللي رضيه واتفق مع صاحبه وصاحبه ما جاء من عنده الشيء يحمله هو على الرجوع في العملية الأصل أنه يا الله يعود ما هو ملزم بأنه يرد له الشيء به للقضية من عنده هو لا غير والآخر لا اشتراك له فيها ولا هو اللي عامل به الناس في العرف هون اللي عامل به الناس في العرف عن حد عمل شيء عمله حد ما عمله يرتد له ياك اللي فات أعطى والله بعضه لعاد اللي عمل البعض وتهيش ولا هو بعد هو الأصل أصلين اللي كانوا يدعى كثير من الفقهاء أنه يطلق به اللي استقل عملية من قده ما هو من الطرف الثاني ولا في مساهمة منه عنه ليس له شيء من القدر المعاملي عليه اللي هو الشر به اللي هو اللي تخلق به العملي. هذه الآية الكريمة من سورة الرحمن مدهامتان هذا هو قدر الآية ومدهامتان معناها سوداوان خضراوان وهذا وصف لجنة أصحاب اليمين وأما جنة السابقين فقد سبق وصفها قبل هذا بآيات وهذا الوصف وصف جيد حتى وزين لكن بينه وبين وصف جنة السابقين بون بعيد وهو هذا الوصف اللي هو الدهمة هي الاخضرار الممزوج هي السواد الممزوج بالخضرة طبعا له يعود معها التلألؤ والثقالة هذا وصف لهذه الجنة هذا السؤال يقول ما تفسير هذه الآية مدهامتان إلى آخر الآية هذا السؤال يسأل صاحبه عن بيع الدخان هل هو جائز الذي عليه الأكثر عن الدخان أنه يحرم استعماله وما حرم استعماله لا يجوز بيعه فجواز البيع مفرع على جواز الاستعمال والاستعمال الظاهر فيه والراجح عند المحققين أنه حرام وبالتالي يحرم البيع إذا كان الاستعمال محرم يقول ما هو آخر وقت لصلاة الضحى آخر وقت لصلاة الضحى ينتهي منها صاحبها قبل الزوال والزوال ما بعده من وقت الظهر والزوال نفسه مدته 5 دقائق والزوال اليوم دخول وقت الظهر اليوم في نواكشوط 1:10 فإذا يمكن للإنسان أن يستمر في الصلاة لين 1:05 إن شاء الله تعالى فليكف حتى يتجاوز وقت الزوال لأنه وقت نهي وبعد ذلك يصلي النوافل ما شاء ولا تسمى ضحى فالضحى ينتهي قبل الزوال هذا السؤال يقول بعض الناس يرفع يديه للدعاء عند جلوس الإمام بين الخطبتين هل في ذلك شيء؟ هذا أنكره بعض أهل العلم لأنه لم يرد وبعض أهل العلم سكت عنه قياسا على غيره لأن الأصل في الدعاء أن صاحبه يمكن أن يرفع يديه ولا مانع من ذلك ولكن بعض العلماء لم يرتضي ذلك بيّن أنه لم يقع وادعى بعضهم أنه ورد فيه بعض النهي عن السلف وأنه الله تعالى أعلم بذلك لا أحقق فيه شيء بسم الله الرحمن الرحيم هذا السؤال يقول ما هو تفسير قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد قف الشيء معناها اتبعه وما ليس لك به علم أي من الأمور المعلومة كلها أي من المعلومات جميعا لا تقف أي لا تتبع ما ليس لك به علم وما ليس لك به علم الخوض فيه لا يجوز ولذلك أتبعه بقوله إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا كان صاحبه مسؤولا عنه غدا بين يدي الله فالذي يستمع ما لا طائل من ورائه ولا يريده وكذلك ينظر إلى شيء لا يجوز النظر إليه أو النظر إلى غيره أو لا منه أو يعتقد ويشير فكره في بعض الأمور التي لا طائل من ورائها ولا تجوز فهذا كله يسأل عنه صاحبه يوم القيامة وعليه لا يجوز له أن يتبع ما ليس له به علم بل عليه أن يتحقق في الأمور وأن يسلك الطريق الأقوم المرضي عند رب العالم بسم الله الرحمن الرحيم هذا السؤال يقول ما حكم من صلى العشاء في أول وقته وأخر الشفع والوتر إلى آخر الليل هل هذا هو الأفضل نعم هذا هو الأفضل إذا كان صاحبه يتيقن أو يرجح ظنه أنه يستيقظ آخر الليل فإذا كان يخاف أن يطلع عليه الفجر قبل الاستيقاظ أو يستيقظ غالبا وتغلبه نفسه عن القيام، فهذا ينبغي له أن يوتر قبل أن ينام، وهذا أولى. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يوتر قبل النوم، وكان عمر بن الخطاب لا يوتر إلا بعد النوم، فأبو بكر أخذ بالحزم وعمر بن الخطاب أخذ بالعزم، وكلا الأمرين جائز. وآخر الليل أولى، لأنه وقت التنزل الإلهي، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح أنه قال: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى من الليل ثلثه، فيقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه. وكان صلى الله عليه وسلم يؤخر وتره، ولكن هذا عند أهل العلم مقيد بتحقق القيام في ذلك الوقت، فمن تحقق ذلك أو ظنه ظنا راجحا فآخر الليل أولى له من أوله إن شاء الله تعالى. هذا السؤال يقول: إذا وضعت المرأة الحناء على رأسه على رأسها لإصلاحه، أيهما أفضل لها، تغسله وتصلي الضحى أو تترك صلاة الضحى؟ لا أفهم هذا 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 التقييد قبال بحالته لي. مثلا هو ما بين كان المرأة عندها عارض عن استعمال الماء وواجب عليها الغسل في نفس الوقت. إذا كان الغسل واجبا عليها وإصلاح رأسي قد يقع في وقت آخر، معناها ما فهم تلازم له، اللي ممكن عنها تغسل رأسها في هذا الوقت، وممكن عنها تدير عليه الحنة من ترقد في الليل، ولا هي تصبح يا رأسها تقلعها وقبل الصبح إن شاء الله تعالى ما تغسل الحنة، ولا يغسل مملي، ولا تغسل عباداتها، ولا فهم ضرورة تدعو إلى مثل هذا به اللي هي قلعها لها، العادي خصرها في نفس الوقت يمكن أن تعيدها مرة أخرى. وحتى الحنة نفسها قاعد اللي كانت دائرة على الرأس، من أنت قلعها مازالت جديدة، قاعدة تغتسل وتصلي الضحى وتدير حنتها مرة أخرى، ولا فيها رواية، معناها ما فهم ضرورة. هذا السؤال يقول: عندي سؤال، كنت قد عزمت على وليمة لأقاربي، وعلمت أنهم قد شغلوا شريطا فيه مزامير، شغلوا شريطا فيه مزامير، ولم أحضر العزيمة، فهل هذا يعتبر عدم تلبية للدعوة على حضوري؟ ولم أحضر العزيمة، فهل هذا يعتبر عدم تلبية للدعوة وضياع لحق من حقوق المسلم؟ لا، إذا كانوا أتوا المزامير جاز لك أن تتخلف عن 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 الندوية والله الوليمة والله سميها ما شئت اللي كانوا داعينك لها، وفتقلت أنك لا تحضرها، جايز لك أنك تتخلف عنها بسبب المحرم المرتكب، والراجح تحريمه اللي هو المزامير. فإذا كان يقع الاختلاط والمزامير وذاك الصور، هذا مبرر الحد عنه يرجع عما كان عليه، لأن هذه التلبية واجبة، لكن واجبة ما لم تصطدم بمحرم يمنع منها. فإذا صدمت بمحرم جاز للإنسان أن يتخلف، بل يطلب منه ذلك أن يتخلف إذا لم يقدر على إنكار المنكر وإفساده. من تعود اللي لا جيد، لا يسمع لك ولا يوقف، هذا جيد أحسن لك، تجي من ما تجي تعود لبي دعوة الوليمة وتعود من اللي غيرت منكره، وإلى عاد اللي ذاك ما هو واقع ولا يستمر الناس في ذلك وتكون من الراضين، هذا ما هو مطلوب منك، ولا يتواس. ما حكم من قام إمامه عن سجدة وسبح له ولم يعد إليه؟ هو هذا يأتي بهذه السجدة ويتبع إمامه، ولأهل الفروع التفريع فيه طويل، وهو كونه لا يعود ما هو مع إمامه، معناها أنه لا سبح له ما هي كافية، غير يقول له بقات لك سجدة، هو اللي يخاطبه مثلا، وهذا النوع من الكلام لإصلاح الصلاة جائز. بل منين ما يصدقوا كيف لعد معاه الله هو وحده، ولا صدقوا لأن الإمام متيقن والله كذا، ولا صدقوا ولم يرجع للسجدة، معناها أنه هو لا يجيب السجدة، وهذه من الأمور اللي تصح فيها الصلاة للمأموم دون الإمام، ويجيب سجدته وصلاة تعود.
إذن السلام عليكم ورحمة الله. في نهاية هذه الحلقة أشكركم جميعا على أحسن المتابعة، والآن نرفع الحظر عن النشر، وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم جميعا، السلام عليكم.